الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في صفات الحيض، ذكر الفقهاء للحيض صفات ثلاثة، بعضها ترجع إلى اللون، وبعضها ترجع إلى قوام الدم وقوام هذا الحيض، وبعضها ترجع إلى قوته ودفعه. هذه هي صفات ثلاثة. أما الأول اللون فقد ذكروا فيه هكذا في الشرائع والإرشاد، ذكر أنه أسود، وفي المراسم ذكر أنه أحمر، وفي العروة وكلام جماعة من الفقهاء أنه أسود أحمر، أسود أو أحمر جمع بينهما. هذه هي الألوان التي ذكرت في كلمات الفقهاء: أسود أحمر، أسود وأحمر. أما ما ذكره صاحب الشرائع دليله روايات، منها صحيح حفص البختري حيث ورد في هذه الصحيحة هكذا، قال عليه الصلاة والسلام عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: إن دم الحيض حار عبيط أسود. هذا هو اللون الذي ذكره في صاحب الشرائع: أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد. هذا مبارد لفظ السواد، والأسود ورد في صحيح حفص البختري. ومنها مرسل يونس، أي من تلك الأخبار مرسل يونس عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: إن دم الحيض أسود يعرف. سيأتي إن شاء الله كلمة يعرف له خاصة، وقد ورد هذا اللفظ أيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروي في كتب العامة. معناه أنه هي نفس المرأة تعرف هذا المعنى، ما يحتاج إلى شيء آخر، أي يعرفها النساء، إن تعرفها النساء يعرف بهذا المعنى، ونحوهما غيرهما. ولا يضر الإرسال في مرسل يونس، سيأتي إن شاء الله يعتمدون على مثل هذا المرسل، عمل الأصحاب مما يجبر إرساله، يأتي إن شاء الله. هذا هو دليل من ذكر لفظ السواد في لون الحيض. وأما التردد بين الأسود والأحمر، ما ذكره السيد الماتن في عبارته وغيره من العلماء هو مقتضى الجمع، دليلهم مقتضى الجمع بين هذه الروايات وبين الروايات الأخرى ورد فيها لفظ الأحمر. الجمع بينهما يقتضي أن يكون أحدهما أعم من الآخر. هي ورد في صحيحة حفص البختري ومرسل يونس لفظ الأسود، وورد لفظ الأحمر في مرسلة ابن أبي عمير حيث ذكر عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغت المرأة 50 سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش. ورد لفظ الحمرة في هذه المرسلة، كما ورد لفظ الحمرة في مرسل ابن مسلم: إن كان دما أحمرا كثيرا فلا تصلي، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء. مقتضى الجمع بين هاتين الروايتين وبين الروايات التي وردت فيها لفظ الأسود هو أن يراد منه الأعم من ذلك، إذ لم يقل أحد بأنه سواد حالك، يعم أعم من الأحوال، قالوا بأنه مراد من الأسود أي الأحمر القاني، هذا مراد، حملوا الأسود على هذا الأحمر فقالوا المراد منه الأحمر القاني، أما السواد الحالك فلم يقل به أحد من الفقهاء، أن يكون الدم الحيض أسود حالك لم يقل به أحد من الفقهاء. فمقتضى الجمع بين هاتين الرواية المجموعتين أن نحمل الأسود في تلك الروايات على الأحمر القاني بمقتضى هذه الروايات. هذا وجه الجمع الذي ذكروه. لكن هناك وجه جمع آخر يمكن أن يكون أسد من هذا الجمع، وهو أنه أن يكون مراد منه من الأسود أحمر يضرب إلى السواد، أن يكون المراد من الأسود هو الأحمر، الجمع بين هاتين المجموعتين، أن يراد منه دم الحيض أحمر يضرب إلى السواد، وهو الأحمر القاني أو يقال له الكدر، الذي فسره بعضهم باللون ينحو نحو السواد. قالوا الكدر الأحمر، الكدر هو الأحمر اللون ينحو نحو السواد. ويشهد لهذا خبر الدعائم حيث ورد فيه دم الحيض كدر غليظ منتن، فمعناه أنه هنا كدر بمعنى يضرب إلى لون السواد، والمراد من المجموع الأحمر القاني، هذا ما ذكروا. كما يشهد لهذا ما ذكره بعض علماء العامة، وهو الجويني من علماء الشافعية قال في عبارته: ليس المراد بالأسود في الحديث، أي الحديث الذي ذكروه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دم الحيض أسود يعرف، أي صاحبها المرأة التي عندها هذا الدم تعرف أن هذا الدم دم حيض يعرف. وفي كلام أصحابنا الذي ورد فيها الأسود ليس المراد منه هذا الأسود الحالك، بل المراد ما تعدوه حمرة مجسدة كأنها سواد بسبب تراكم الحمرة. هذا ما ذكره إمام الحرمين الجويني، حيث يقولون في حقه أنه الشافعي له حق على المسلمين إلا إمام الجويني الذي هو له الحق على الشافعي. هذا عبارة الجويني في كتابه. هذا ما يرجع إلى اللون، فاللون إذا جمع بين الأسود والأحمر مراد منه هذا المعنى، أي الأسود الكدر، أي المراد منه القاني، هذا هو المراد من اللون. وأما صفة القوام الثاني، صفة القوام، فقد ذكروا أنه كونه غليظا أي كثيفا، وثخينا أي غير رقيق، هذا ما ورد في عبارة الفقهاء، غليظا وأنه أي كثيفا، ثخينا أي غير رقيق، ورد هذا في كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم، منهم السيد الماتن. قال السيد الوالد في هذا الأمر: ولعلهم ليس لهم دليل لذلك، ما عندنا دليل يشمل هذا سوى ما ورد في خبر الدعائم الذي نقلناه، حيث قال في خبر الدعائم أنه الأسود هذا ذكرناه في عبارته: دم الحيض كدر غليظ منتن، غليظ ورد في خبر الدعائم. وأما رواية أخرى تصف الدم هذا بأنه غليظ ما عندنا إلا هذا الخبر. لكن السيد الوالد قال: يمكن استفادة ذلك مما ورد في دم الاستحاضة، حيث ذكروا بأنه في الرواية ورد دم الاستحاضة رقيق، وبمقتضى المقابلة بين الاستحاضة والحيض نستفيد أنه يكون دم الحيض غليظ كثيف كما ورد في عبارتهم، عبارته هكذا. ولعلهم استفادوا ما هذا استفادوها مما ورد في دم الاستحاضة من أنه دم رقيق، فالمقابلة بين دم الحيض ودم الاستحاضة تقتضي الغلظة في دم الحيض. ولكن على أي حال للغلظة والرقة مراتب مختلفة، لأن بينهما أنهما من صفات الإضافة، فربما يكون غليظا من جهة ورقيق من جهة أخرى. هذا بالنسبة إلى القوة. الصفة الثالثة قوامه. من الأوصاف ما ذكروه كونه عبيطا، وقد ورد في صحيح البخاري المتقدم ذكر فيه عبيط، والمراد به كونه طريا كما فسره به في القاموس. وفي كتاب المعجم الوسيط قال: الطري هو اللين الغض الجديد والنقي الخالص. هذا هو الذي ذكروه في تفسير أنه عبيد والطري. فالعبيد هو والطري هو اللين الغض الجديد، والمراد بالنقي الخلاص. هذا هو الذي ورد، ودليل هذا ما ورد في صحيح حفص البخاري. الصفة الرابعة ما ذكره بعض الفقهاء منهم السيد الماتن، من أنه يخرج بقوة وحرقة، ويدل عليه جملة من الروايات، منها صحيح حفص البخاري المتقدم، وفي صحيح معاوية: إن دم الحيض حار، وكذا في موثقة إسحاق بن عمار. سيأتي نقل ذلك، هل هذه من الصفات أو لا، سيذكر الكلام فيه إن شاء الله.